بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق الحج الندبي من أصل التركة وليس من خصوص الثلث. قلنا هناك طريقتان، طريقة مرفوضة وطريقة صحيحة. أما الطريقة المرفوضة فقد تقدمت في مسألة 97، انتهى حديثنا إلى الطريقة المقبولة التي تعرضت إليها مسألة 98، وقلنا حاصلها أن يملك دار الإنسان بلا ثمن، يقول لأبويا هاي إلك الدار، خذها الآن وهاي مفاتيحها، لكن شرط واحد وهو أن تحج عني بعد وفاتي حجا ندبية أو تبني حسينية أو مسجد أو ما شاكل ذلك. هذه هي الطريقة الثانية الصحيحة. كلامنا إلى هنا انتهى، ومحاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وقد قيل إنه وقع الاختلاف في هذه الطريقة بين السيد اليزدي وبين معاصريه، ووقع فيها مزيد من النقض والإبرام ما لم يتفق لكثير من المسائل الأخرى. وعلى أي حال، السيد اليزدي في العروة الوثقى قد ذهب إلى صحة هذه الطريقة، بينما المحقق القمي ذهب إلى بطلانها. والكلام في هذه الطريقة يقع في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في البحث عن أصل صحة هذه الطريقة، وقد نقل السيد اليزدي عن المحقق القمي بطلانها ببيان. أن الدار وإن صارت ملكا بالفعل للموهوب له، ولكن قد اشترط الواهب الحج عنه ندبا بعد وفاته، وبسبب هذا الشرط يكون الواهب قد ملك الشرط المذكور في ذمتي الموهوب له. ف فاستحق عليه الحج عنه بعد وفاته. وهذا العمل الذي ملكه هو له قيمة سوقية، فلا بد من ملاحظة تلك القيمة. فإن كانت بمقدار الثلث كانت هذه الوصية صحيحة، وأما إذا زاد عن الثلث فلا يصح إلا بإجازة الورثة. وعليه فحكم هذه الطريقة حكم الطريقة السابقة، فكما أنها تنفذ بمقدار الثلث وتكون باطلة في المقدار الزائد إلا بإجازة الورثة، كذلك الحال في هذه الطريقة. والقضية المهمة التي استند إليها القمي في مناقشة هذه الطريقة هو أن الشرط قد ملكه الواحد على الموهوب له، يعني قد ملك في ذمته الحج عنه. هذه هي المقدمة الأساسية. وإذا سلمنا بأنه قد ملك الواهب الشارق في ذمة المشروط عليه، الحج عنه بعد وفاته، فيصير كبقية الأمور التي يملكها الميت. ومن الواضح إنما يملكه الميت لا حق له بعد وفاته إلا بمقدار الثور. هذا حاصل ما أفاده القمي، والنتيجة هو أن هذه الطريقة تساوي الطريقة السابقة ولا فرق بينهما في النفوذ بمقدار الثلث دون ما زاد. وناقشه السيد اليزدي في العروة الوثقى بما حاصله الناس. هذا الشر أعني الحج عن الواهب بعد موته، وسنخ مال لا يقبل الانتقال إلى الورث. يعني ان هناك فرقا بين ان يقول الواهب اريد حجا اي بشكل مطلق من دون تقييد بكونه عني او عنه، شنو المناسب شنو نقول. واخرى يريد حجا مقيدا بكونه عنه، واصل الحج مو اصل الحج، والحج المطلق هو مال قابل للانتقال الى الورثة. اما الحج المقيد بكونه عن الواهب هو سنخ مال لا يقبل الانتقال الى الورثة. وبالتالي سوف لا يكون جزءا مما يتركه الميت او مما ترثه الورثة، بل هو شيء غير قابل للإرث. هذا حاصل ما أفاده السيد اليزدي، السيد اليزدي في مناقشة المحقق القرم. والسيد الحكيم في المستمسك أشكل على السيد اليزدي بإشكالين، على اليزدي، قلت على اليزدي ولم أقل على القمي. الأول، الإشكال الأول، كيف تقول إن الحج عن الواحد المقيد بكونه عن الواحد ليس بماله؟ والحال أنه يجعل عوضا في باب الإجارة، فالإنسان قد يستأجر شخصا على الحج عنه، أي بقيد عنه، بأداء أجرة معينة، وهذا يكشف عن كون الحج بقيد عنه هو ماله. وهذا يكشف عن كون الحج المقيد بكونه عنه هو مالا. وإلا فكيف يفعل مقابلا بالمال أي بالأجرة؟ هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني لو سلمنا إنه ليس بمال ولكن لا يلزم في صحة الانتقال إلى الورثة كون الشيء مالا، فحبة الحنطة مثلا هو مثل بذلك فحبة الحنطة مثلا تنتقل إلى الورثة رغم أنها ليست شنو مالا لقلتها، هذا ما ذكره السيد الحكيم في مناقشة السيد اليزدي. ولكن يمكن أن يقال دفاعا عن السيد اليزدي أن أنه يعني السيد اليزدي قدس سره لم يذكر أن الحج بقيد عنه ليس مالا حتى يشكل عليه السيد الحكيم بأنه ماله. كما لم يقل إن شرط الانتقال إلى الورثة كون الشيء مالا، كلا إنه لم يقل هذا ولم يقل ذاك، وإنما قال متى ما كان الشرط هو الحج عنه أي عن الواحد الشارط فهذا شنخ مال لا يقبل الانتقال إلى الورثة، لا أنه ليس بمال رأسا ولا أن شرط الانتقال هو كون الشيء مالا، بل إن مدعاه هو أن هذا سنخ مال لا يقبل الانتقال إلى الورثة. وعليه فمناقشة السيد الحكيم للسيد اليزدي قابلة للدفع، وكان الأنسب للسيد اليزدي في مقام مناقشته للمحقق القمي الإشارة إلى المناقشتين التاليتين، ولعله يقصد ذلك. الأولى المناقشة الأولى، إذن الآن إحنا قاعد نناقش علما القمي. إنه ادعى أن الواهب بسبب اشتراطه ملكه في ذمة الموهوب له، الحاج عنه وهنا عندنا وقف. ونقول إن هذه قضية ينبغي الوقوف عندها، وحاصلها إنه حينما أشترط شيئاً على الطرف الثاني فهل سوف أملك في ذمته ما اشترطته؟ بحيث لو مات، منو مات؟ المشروط عليه. تمكن الشارط أن يأخذ جزءا من تركته، يعني من تركة المشروط عليه، باعتبار أنه يملك في ذمته هذا المقدار. هل هكذا؟ أو أن الشرط يولد الوجوب التكليفي لا أفكار؟ وهذه مسألة، وهذه قضية جديرة بأن تبحث. ومع الأسف الشيخ الأعظم في المكاسب عقد بحثا بعنوان مبحث الشروط، وقد فصل جزاه الله خيرا بذكر دقائق وأبحاث عميقة عن الشروط وأحكامها، ولكن لم يسلط الأضواء على هذه النقطة. وكان من المناسب ذلك. نعم، في ثنايا بحثه ربما ذكر بعض العبائر التي تشير إلى ذلك، ولكنها مع الأسف متذبذبة. ففي بعضها يذكر أن الشارط يملك الشرط في ذمتي المشروط عليه، حيث قال ما نصه: فإن المشروط له قد ملك الشرط على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط، بينما في عبارة أخرى قال: نصه بخلاف الشرط، أي نص عبارة نقاط، بخلاف الشرط فإن المشروط حيث فرض فعلا يعني أنت بالهامش تكتب حيث فرض أنه فعل من الأفعال فالإعتاق فلا معنى لتملكه، فلا معنى لتملكه. وعلى أي حال انتهت عبارته، وعلى أي حال نحن لا نملك شيئا يمكننا أن نرجع إليه في تحقيق هذه القضية سوى الحديث المعروف المؤمنون عنده شروطه. وغاية ما يستفاد من هذا هو وجوب الوفاء بالشرط، يعني وإن كان لفظه قاصرا عن إفادة الوجوب، إذ هذا التعبير هو أشبه بقوله بقولنا بالمقالة، ما أدري هذه رواية أو لا، المؤمن إذا وعد وفى. فكما أن الثاني لا يستفاد منه الوجوب فكذلك الأول. غايته بواسطة بعض القرائن قد يستفاد أن المقصود هو الوجوب، فقد ورد في موثقة إسحاق ابن عمار أن من اشترط لامرأته شرطا، بل ما اتزوج عليك ما طلقك، في الرواية هيك مذكور، فليفي لها به، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال المؤمنون عند شروطهم. إنه من خلال هذه الرواية نستفيد الوجوب، أما أن الشارط يملك ما اشترطه بحيث تشتغل ذمة المشروط عليه ويخرج ذلك من تركته، فذاك أول الكلام ولا دليل عليه. وإذا سلمنا بهذا أي أن الاشتراط لا يفيد إلا الوجوب التكليفي دون إيش؟ دون الملكية. فلا معنى حينئذ لانتقال ذلك إلى الورثة. وتخصيص الصحة بمقدار الثلث، فإن الذي ينتقل إلى الورثة هو شنو؟ هو ما يملكه الميت. الشارط، وقد قلنا إنه لا يملك ذلك، فينتقل بموته إلى الورثة. هذه مناقشة. والمناقشة الثانية، لو سلمنا أنه ملك للشارط الميت، فبإمكاننا أن نقول إن عنوان ما ترك منصرف عن مثلي المقام، فإن ما اشترطه الميت هو الحج عنه، والحج المقيد بهذا القيد ليس شيئا ينتفع منه الوارث، كي يصدق عليه عنوان ما ترك. إذن كان المناسب مناقشة المحقق القمي أولا بأنه لا دليل على ملكيته، الشرط ولو سلمنا فعنوان ما ترك يمكن أن يدعى انصرافه عن مثل ذلك. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى من النقاط الثلاث التي نبحثها في هذه الطريقة. النقطة الثانية غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.